إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، قد ابتدأنا في تفسير قوله تعالى من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ذكرنا سبب نزول الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عليه الصلاة والسلام راكبا على حماره، فقال عبد الله: إليك عني، يعني أبعد عني، فقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فقام أو غضب رجال لعبد الله بن أبي، يعني جاءوا مع عبد الله بن أبي، وقام رجال لرسول الله، وبدأ القوم يتضاربون بينهم بالجريد والأيدي والنعال. النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما، فنزلت الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الإصلاح بين المؤمنين، سواء كانوا رجلين فقط أو اثنين أو جماعة، وهكذا. كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين فيه أجر عظيم، من سعى في الإصلاح وتأليف بين الناس فهذا فيه أجر عظيم، وفيه مشقة، ويحتاج إلى ذكاء. وحتى أن الشرع أجاز للإنسان أن يكذب إذا كان من أجل الإصلاح، لأن الكذب من الكبائر وهو معصية. ولكن عند الإصلاح بين الشخصين أو بين عائلتين أو بين طائفتين، فهنا الكذب يجوز، بل فيه أجر، وقد يجب أحيانا الكذب إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للإصلاح إلا الكذب. والله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو من أمر بمعروف أو بصدقة أو إصلاح، يعني ذات البين، إلا من أمر بمعروف بصدقة أو معروف أو إصلاح. فالذي يصلح بين الناس له أجر عظيم. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه، فنقاتل الفئة الباغية، لأن إذا وقع قتال بين طائفتين أو نزاع، فالخطوة الأولى ما هي؟ أن نعرض عليهم النصوص، ويكلمهم العلماء وأهل العلم، ويرشدونهم إلى الحق، وننظر من هو الأقرب إلى الصواب، وهكذا. فإن رجعوا معا فذلك خير، وإن رجعت طائفة والأخرى لم ترجع وأبت إلا القتال، فهنا نقاتل الفئة البغية فقط، ونميل إلى الفئة التي معها الحق. يعني نقاتل الفئة الباغية وننحاز ونأتي مع الطائفة التي معها الحق. أما إذا رجعوا جميعا فذاك خير. والبغي هو التطاول والفساد، فإن بغت البغي هو التطاول والفساد. وفي هذه الآية فوائد وأحكام استنبطها العلماء. أولا، في الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الحاكم وعلى الإمام. الإمام المقصود به الحاكم أو من وكل إليه الأمر، لأن قد يكون الحاكم في منطقة ومنطقة أخرى، يعني موكل، يعني مندوب على الحاكم، يعني في كل منطقة هناك يعني والي أو قاضي أو من هو موكل من طرف الإمام. فإن خرجت عليه طائفة ومجموعة وبغت عليه فهنا يجب قتالهم. وأولا قبل القتال الفئة الباغية حتى ولو بغت وخرجت على الحاكم، فأولا نبين لهم الحق ونوضح لهم بأن هذه طريقة غير صواب، وبأنه خروج عن الحكم الشرعي. فإن رجعوا ورجعوا إلى الصواب الحاكم لا يقاتلهم، يتركهم مع المسلمين. فإن استمروا وأبوا إلا القتال فهنا يجب قتالهم، والمسلم هنا يجب عليه أن يقاتل الفئة الباغية مع الحاكم، أن يأتي مع الحاكم ويقتل الفئة الباغية، ويكون واجب عليه إذا لزم عليه الحاكم. مثل الحاكم يكلف مجموعة أو يأمر مجموعة من المسلمين المقاتلين، فإذا كنت من بين الذين أمرهم الحاكم بالقتال فهنا يصير فرض عين. أما إذا كان الأمر عام، من يريد منكم أن يخرج معنا لكي نقتل الفئة الباغية، فهنا فرض كفاية. أما إذا عينك الحاكم وولي الأمر والسلطان بأنك أنت والآخر وفلان وفلان، فهنا فرض عين، فرض عين على من عينه. والكلام على الفئة الباغية، يعني التي بغت وخرجت تقاتل المسلمين وتخرج على السلطان، ويكونوا مسلمين، يعني هم مسلمون ويحاربون باسم الإسلام. ولا يعارض هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام، لا يعارض هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، يعني الذي يقتل أخاه المؤمن هذا كفر، يعني كفر عملي. قد يقول قائل أنا لا أقتل أخي المسلم مهما فعل، فيقول لأن قتال المؤمن كفر. نقول له لا، هذا حديث عام، ولكن يخصصه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهي طائفة مؤمنة، الله عز وجل وصفهم بالإيمان، ولكن الله عز وجل قال فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة. إذن لا يعارض الحديث قتال المؤمن كفر، وحديث قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، يعني الذي يسب أخاه المسلم، هذا فسق ومعصية وكبيرة، وقتاله كفر. إذن لا يحج أحد بهذا الحديث ويقول لا يجوز لي أن أقتل أخي المسلم مهما فعل ما دام أنه مسلم. أقول له لا، لأن ترك البغاة يقتلون المسلمين ويخرجون على السلطان، هذا فيه تشتيت في الأرض، وهي فرصة للكفار أن يتغلبوا على المسلمين. إذن لابد من رد هذا الفساد. هذه فيها تفصيل. الآن الحاكم هل أخطأ أم لا؟ العلماء قالوا الحاكم حتى ولو ظهر كفره، هذا قول العلماء باتفاق، الحاكم حتى ولو ظهر كفره، هنا لابد من الشرط الثاني وهو القوة، وأن يعلم لدى المسلمين بأن الخروج عليه يعني يتأكد لديهم بأنه ينتصرون عليه ولا يقع قتال وفساد في الأرض. أما إذا كان الانتصار عليه، الانتصار على الحاكم والخروج على السلطان، يعني يحتمل أن ننتصر عليه أو أن يقضي عليهم، فإذا مجرد الاحتمال لا يجوز. إذن الخروج على السلطان أولا أن يظهر كفره، كفر بواح، يظهر يعني علانية. ثانيا أن تكون هناك قوة قادرة. أما أن يخرج هكذا ويقول هو يعني الجهاد في سبيل الله وليس له قوة ويبقى سنوات هو في قتال ويتعرض للمسلمون للفساد، هذا لا يجوز. كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وعليكم بالسمع والطاعة بالنسبة للسلطان، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى ويجي حاكم عبد حبشي يعني أسود، لأنه يشترط في الخلافة أن تكون في قريش، ولكن لو تحكم زمام الأمر سلطان ليس من قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي يعني من الحبشة أسود، لأن فيها مصلحة للمسلمين. ترك هذا العبد الحبشي يسير أمور المسلمين أولى من الخروج عليه. وفي الحديث يقول: وإن أخذ مالك، هذا حديث، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، على المسلم أن يصبر، لأن صبر المسلم فيه مصلحة عامة، أنت تصبر من أجل المصلحة العامة. أما لو كل إنسان يعني ظلمه الحاكم، لأن الحاكم هذا قد يخطئ وقد يتعدى على الناس، ولكن يتعدى على بعض الأشخاص، فهذا بعض الأشخاص يقومون فتحدث فوضى في البلاد، فعليهم الصبر، وممكن هذا الظلم يزول بعد أيام. أما لو خرجوا كل إنسان يظهر له الخروج، وهنا يظهر فساد في الأرض. إذن حديث قتال المؤمن كفر، وحديث شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا خصصته الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ولو كانت مؤمنة. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، هناك من تمسك بالإسلام ويصلون ونطقوا الشهادة، ولكن أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين قاتل مانع الزكاة، قاتلهم، ولكن أمر أبو بكر الصديق، وهذا من فقهه رضي الله عنه، أمر ألا يتبع مولا، ألا يتبع مولي، يعني الذين قاتلهم ممكن واحد يهرب، يعني يتركه يهرب. الذين خرجوا وقالوا لا نعطي الزكاة، كنا نعطيها لرسول الله، فلما مات رسول الله قالوا خلاص الزكاة كانت لرسول الله، أما الآن مات ما نعطيهوش الزكاة. فأبو بكر الصديق رأى الناس صار لهم شأن وصارت لهم جيوش، لو تركهم أبو بكر لا تغلبوا على المسلمين وأحدثوا فساد وفتنة في الأرض. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهم أعلنوا. حتى يعني أبو بكر الصديق أمر بقتالهم، ولكن العلماء قصروا في هذا الأمر، لو كفرهم أبو بكر الصديق لا أخذ منهم السبايا ويأخذ أموالهم، ولكن قال لا، أبو بكر الصديق أمر ألا يتبع مول، لأن هذا قاتلهم وهم مسلمون، والمسلم لا تأخذ منه الغنيمة ولا تسبى، لا يسبى نساؤهم. فقال أبو بكر: من هرب منهم اتركوه لا يتبع ولا يجهز على جريح، مثال سقط منه أحد جريح ولم يستطع القتال، هل نقتله يعني نكملوا عليه ونقتلوه؟ لا، بخلاف الكفار، يعني من وجد من الكفار جريح في المعركة فيقتل، أما هؤلاء لأنهم مسلمين قال لا يجهز على جريح، معناها من وجد في المعركة من هؤلاء الذين منعوا الزكاة إذا وجد منهم جريح لا يجهز عليه، يعني يترك. ولم تحل أموالهم بخلاف الكفار، لو قاتل المسلمون الكفار لا نأخذ منهم الغنائم ونساؤهم تصير سبايا، وإذا وجد منهم جريح يقتل أثناء المعركة، أما المسلمين لا. إذن أبو بكر الصديق قاتل المسلمين لأنهم صار لهم جيش وصارت لهم قوة، ولو تركهم لا ضاع الدين، لا ضاع الدين، وظن المسلمون فيما بعد بعد الخلفاء الراشدين ظنوا بأن الزكاة مش واجبة، ولذلك قال كثير من العلماء: إن الله حمى ونصر هذا الدين برجلين، يعني في المسائل الكبرى برجلين، بأبي بكر الصديق وبأحمد بن حنبل. أبو بكر الصديق لو تركهم ولم يقاتلهم وقال هم مسلمون، يعني الناس ماذا يظنون؟ يظنون بأن الزكاة ليست ركن وليست يعني من أركان الإسلام، ويجوز أن لا تعطي الزكاة، والزكاة خاصة برسول الله، ولكن لما قاتلهم قضى عليهم، علم الناس بأن الزكاة ركن ولا نفرق بين الصلاة والزكاة. أما في زمن أحمد بن حنبل فتنة خلق القرآن، يعني صارت طائفة ووصلت إلى الحكم وصار الحاكم ينضم إليهم، وهي طائفة المعتزلة، قالوا بأن القرآن مخلوق، يعني ليس بكلام الله، يعني الله عز وجل خلق القرآن، خلقه في أمر في شيء معين ولم يتكلم به، وطائفة يعني صارت بطانة للسلطان المأموم وغيرهم من الخلفاء من الدولة العباسية، فكانوا يعرضون العلماء على هذا الأمر، فمن أفتى برأيهم وقال بأن القرآن مخلوق تركوه، ومن قال عكس ذلك بأن القرآن كلام الله فيعذب ويقتل. فكثير من العلماء استعملوا التورية، خافوا من العذاب ومن القتل وتؤخذ أموالهم وهكذا. فأحمد بن حنبل رأى بأن الناس يأخذون بفتواه ولو استعمل التورية الناس لا يفهمون، لا يفهمون التورية. فقال لما أراد أن يقول بها مسألة القرآن الناس كانوا يأخذون برأيه وهو العالم والمفتي لديهم، فصبر على البلاء وعلى العذاب، وعلم الناس بأن أحمد بن حنبل لا يقول بخلق القرآن ويقول بأن القرآن كلام الله، فصبر على العذاب والبلاء ونصر الله به الدين ورفع الله شأنه وصار من أئمة السنة. ولو يعني لو أحمد بن حنبل استعمل التورية ونجى من العذاب ومن هذه الفتنة لتبعه الناس وقالوا بخلق القرآن وصار يعني من الدين، الناس بعده يقولون بأن القرآن مخلوق بدليل أن أحمد بن حنبل وغيرهم قالوا به وهو لم يقصد، ولكنه صبر على العذاب والبلاء فكان يجلد، هذا أحمد بن حنبل يجلد حتى يصرع ويسقط على الأرض، وبقي سنوات في السجن لأنه لم يقل بخلق القرآن، وبقي سنوات حتى مات الخليفة الأمين والمأمون وهكذا، ثم جاء الخليفة الثالث والرابع، فالله عز وجل جعل في قلبه الحق وغير عقيدته ورأى بأن عقيدة المعتزلة هذا الخليفة المعتصم، نعم المعتصم رأى بأن عقيدة المعتزلة باطلة، فهنا أخرج أحمد بن حنبل من السجن وأعطاه الحرية، ثم قال الإمام أحمد بن حنبل هذا الخليفة المعتصم ما تقول في هؤلاء، يعني في الذين قالوا بخلق القرآن الآن قلبت عليهم كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، فانقلبت الأمور وصار الإمام أحمد بن حنبل رجعت إليه الفتوى وصار الخليفة يستأذنه ويستشيره وقال له ما تقول في هؤلاء الناس هؤلاء المعتزلة، قال إني أعفو عنهم، فعفى عنهم الإمام أحمد بن حنبل، هذا يعني الذين يعني عذب من أجلهم هم سبب في تعذيبه وفي دخوله السجن، ثم صار في بيته يعني إقامة جبرية لا يخرج من البيت ولا يسأله أحد، وكل هذه المدة يعني سنوات بعد ذلك خرج منتصرا ونصر الله به الدين. لما قالوا له ما تقول في هؤلاء المعتزلة المبتدعة الذين قالوا بخلق القرآن، قال إني أعفو عنهم وعفى عنهم، لماذا؟ لأنهم صار شأنهم معروف وتأكد لدى الناس بأن قول بخلق القرآن غير صحيح، إذن أن العفو عنهم لا يضر، فعفى عنهم الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال العلماء إن الله نصر هذا الدين برجلين، أبي بكر الصديق يوم فتنة منع الزكاة، وبأحمد بن حنبل يوم يعني لما قالوا بخلق القرآن. طبعا الله عز وجل نصر الدين بعلماء كفر، ولكن في مسائل حرجة لو لم يخرج إليها أحمد بن حنبل لا ظن الناس بأن هذه عقيدة صحيحة وصارت معلومة لدى الناس، ولكن الله عز وجل قيض لهذا الدين علماء. قال الإمام الطبري رحمه الله لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد، يعني لو كان كل واحد يقول لك أنا ما نقتلش المسلم والفتنة هذه يعني يقول لك الله يسهل أنا نقعد في داري، لأن كان يستدل بعض الأحاديث يقول لك أيام الفتن يعني تقعد في دارك، ولو أن أحدكم كان له غنم ويقعد تحت شجرة ويعتزل الناس نعم هذه أحاديث صحيحة، ولكن هذه إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الفتن ولم يكن له يعني قائد ولم يكن له عالم ينصره، فهنا الإنسان يعتزل. أما لو وجد الحاكم الذي ينصر الحق ويقاتل الفئة الباغية فأنت كن معه، لو وجد عالم يدل الناس على الحق ويصد الناس إلى الصواب فأنت كن معه لا تعتزل، ما دام أنه وجد العالم فانصره، يعني أنت واحد من الناس الذين ينصرون العالم. أما أنك تعتزل وتقول يعني فتنة فهذه في مواطن، في مواطن معينة. أما إذا وجد الحاكم أو العالم الذي ينصر الحق فكن معه ولا تعتزل. فيقول الإمام الطبري يعني لو أن كل إنسان يقول بأن نعتزل ولا نقاتل في الباغية ولا أرفع السيف وأبقى في المنزل، قال لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولا وجد أهل النفاق والفجور. أنت على الحق تبقى في بيتك تعتزل، إذن راك تخلي فرصة لأهل النفاق ولأهل الفجور، راك تخلي لهم فرصة يعني يعيثون في الأرض فسادا وانت قاعد في داركم، قاعد في داركم معتزل. لا، لازم تبين وتنصر الحق بما تستطيع. يقول الإمام الطبري ولا وجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم. إذن متى ما وجدت الفئة التي على الحق، إذا وجدت، وهنا تحتاج الفئة التي على الحق تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى سلطان يعني له القوة، فأنت كن معه لكي تقتل الفئة الباغية وتقتل أهل النفاق والفجور إذا حملوا السلاح. يقول القاضي أبو بكر بن العربي، وهذا من المفسرين القرآن، له كتاب يسمى أحكام القرآن، والإمام القرطبي يأخذ عنه كثيرا. الإمام القرطبي هو متأخر عن القاضي أبو بكر بن العربي، هلا أبو بكر بن العربي له تفسير مطبوع إلى الآن يسمى بأحكام القرآن، وهو يهتم بتفسيره، الغالب فيه أنه تفسير أحكام يعني فقهي، لأن تفسير القرآن أنواع، كان يهتم بالعقيدة وكان يهتم بالأحكام وكان يهتم بالرقائق، كل واحد من يمين وكان اللي يجمع. فتفسير أبو بكر بن العربي الغالب فيه أنه أحكام القرآن كما هو واضح في عنوانه. ولابد أن نفرق بين ابن العربي هذا المالكي الذي معنا وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وبين ابن عربي النكرة بدون ألف ولام، ابن عربي هذا المعتزل الذي قال بوحدة الوجود، نعم، وله تفسير وله المهم كتاب، نعم، كتاب العقيدة، لو كتاب العقيدة. وأتباعه ماذا يقولون؟ أتباع ابن عربي يقولون بأن هذا كتابه لا تستطيع أن تفهمه وحدك وأن تقرأه لنفسك إلا بالسند، وهذا يعني واحد قال هذا، يعني واحد في سوريا وعنده القراءات العصر، شوف يعني بين إنسان يسأل الله العافية، هذا يعني درس ويعلم الناس القراءات العصر، يعني مرة كنت جالس عنده واش قال لي، قال لي ابن عربي هذا المعتزلي هو قديم، قال يعني ما تقدرش تقرا كتابه يعني ما تقدرش تفهمه وحدك، هذا لان اصلا هو يعني مضطرب، كلام تاعو خارج على الفطره وخارج على الحق. هما واش يقولوا؟ يقولوا الكتاب تاعو لازم يشرحه لك عالم، والعالم هذا اخذها على عالم واحد اخر، يعني سند فلان عن فلان عن فلان حتى يوصل ابن عربي. يعني هذه في الحديث وما كاينش الحديث، يعني فيه الشراح يشرحه لك العلماء، صح ما يشترطش انه اللي يشرح الحديث لازم الشرح تاعو يكون اخذها على واحد اخر عالم، وهذاك اخذها على الاخر حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في الحديث وما وصل، وهما في الكتاب تاعو تاع ابن عربي الاتباع تاعو مازالوا الى الان وينتشرون في سوريا، يقولون بوحدة الوجود ولا يدرسون كتابه الا الخواص، ويقول لك يعني كاين بعض المصطلحات في الكتاب تاعو خاصه، يعني ما يفهموهاش كل الناس، يعني الدين هذا ماهوش خاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيوها الصحابه بدا يعلمهم، اي واحد يجي يسقسيه يعلمه الدين ما يفرقش. ولكن الصوفيه والباطنيه يفرقوا، يقول لك الدين هذا انقسموه، كاين العوام وكاين الخاصة وكاين خواص الخاصة، خاصة الخاصة. فيقول لك العوام نعطيهم الظاهر، هكذا يقول لك الظاهر، يعني الزكاة معناها إخراج المال، الصلاة معناها تصلي، ويقول لك الصيام، الصيام المعروف، وعندهم الخاصة يعني هذو اللي يحافظوا على الصلوات وكذا يعلموهم بعض الأمور، وعندهم خاصة الخاصة يعني سميهم الباطنية، يعني الصلاة المعنى تاعها ماشي هو اللي معروف عند الناس، عندها مفهوم آخر باطني يعني ما يعرفوش كاع الناس. الصوم ثاني، يقول لك الصوم هو الصيام ولكن المعنى تاعو الحقيقي ماشي هو. وشنو هو المعنى تاعو؟ ممكن يقول لك الصوم معناها أن تمسك لسانك أمام العالم، الصلاة معناها أن تخضع للعالم. كل هذه الأمور على دارها باش يبقوا العلماء تاعهم في منزلة ما كاش اللي يرد عليهم، اللي يخليوا الأتباع تاعهم دائما يعظموا الشيوخ، ويقول لك الشيخ هذا معصوم من الخطأ ولازم تأخذ منه العلم بدون نقاش. والمقصود بالصيام معنى الباطني، وهكذا حتى سموا بالباطنية ولو يتسموا بالباطنية، لأنهم قالوا بأن هذا الدين ينقسم إلى قسمين، دين ظاهر للناس ودين باطن الخواص. ومن هؤلاء من علمائهم ابن عربي، وهذا قال بوحدة الوجود، يقول بأن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، يقول بأن الله عز وجل انحل في الكون. ما معنى هذا؟ يعني العقل ما يتقبلهاش، هذه عليها نقولها، لان هذه العقيده راهي بدات تنتشر، وممكن الانسان قد يعني يدخل معهم بطمع، يعني بعض الناس يدخلوا معهم طمعا في الدنيا ما يهموش العقيده، يقول لك انا يخلصوا له، يعطوا له سكن ولا يعطوا له اموال يولي معهم، يعادي من عاداه. المهم الحلول معناه الله عز وجل، يعني مش يعني شيء واحد، الله عز وجل هو عبارة عن يعني هو كل الناس وكل الحيوانات وكل الجمادات، يعني مجتمعة هي الله، معناها الحلول، هذا هو معنى الحلول، تعالى الله عن ذلك. فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو فوق العرش، استوى على العرش. فأن نقول بأن الله هو يعني الحيوان الفلاني، هو الجماد الفلاني، هو البحر، هو السماء، هو كذا، هذه عقيدة باطلة، كفر. يعني قريش الذين وعدهم الله بجهنم كفار، وما قالوش هذا الكلام، يعني الكفار قريش ولم يقولوا هذا الكلام، خطير. نعم. يعني هذا الكفر الذين قالوا به إن الحلول لم يقل به أبو جهل. أبو جهل كان يقول له الله المنحل يقول لك أعوذ بالله. أبو جهل متبرأ من العقيدة هذه، إذن حتى الإنسان ما يقدرش يتصورها. يعني الله عز وجل يعني منحل، يعني هو. ولذلك أحدهم ماذا يقول؟ قال ما الخنزير والكلب إلا إلهون. هذه قالها أحدهم من علمائهم. استعرفوا بالإنسان دائما يسأل الله الثبات على الحق. قال ما الكلب والخنزير إلا إلهون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني لماذا؟ لأنه قالوا الخنزير والكلب والإنسان والبحر والسماء كلها هو الإله. وقال أحدهم إني لا أعبد إلا نفسي، يعني أنا في حد ذاتي أنا جزء من الإله، فإني لا أسجد إلا لنفسي. وهذا شيء مقرر عندهم في عقيدتهم. نعم، يعني كذلك قال أحدهم، هذا من قولهم، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. واحد يقول لك كيف هذا الكلام؟ لأنه هذا الكلام مترتب من الحلول. يعني كي تعرف عقيدة الحلول تعرف باللي الكلام تاعو راه مأخوذ من العقيدة هذه، وهذه موجود إلى الآن. يعني واحد يقول لك كيف هذه العقيدة ما كاش منها. يعني الشيخ يقري، يعني في سوريا يقري القراءات العشر، يحفظ القرآن بالقراءات العشر، هو اللي يعني قال لي هذا الكلام. قال يعني ابن عربي هذا هو الإمام تاعه. ومرة يعني كلام آخر ماذا قال؟ يعني سمعته من عنده مباشرة، يعني ماش يعني حديث الكتب. قال لي هناك أربعة من الأئمة العلماء، يعني هم موتى ولكن يعتقدون بأنهم أحياء، وهم الآن أحياء في السماء يجتمعون مرة مرتين في السماء ويقررون ما يحدث في الكون. يعني هذا الشيخ اللي قرأ قراءة العشر يعني قال هذا مباشر. يسميهم الأقطاب، يعني الأقطاب الأربعة، ومنهم عبد القادر الجيلاني ونسيت أسماوات أخرين، ولكن عبد القادر الجيلاني متبرأ منهم. هذا عبد القادر الجيلاني هو رجل عالم صالح. عبد القادر الجيلاني هو رجل صالح وعنده كتب يرد على المبتدعة، ولكن هم عظموه ووصلوه واحد المرتبة حتى قالوا بأن هذا عبد القادر الجيلاني ومعه ثلاثة واحد أخرين أحياء، يعني في السماء يجتمعوا مرتين في السنة ويقروا واش راح يصرى في الكون. يعني هما يسيروا. إذن وراه الإله، وراهم الملائكة، وراهم الرسل، على ما داروش الإمام مالك، ما داروش هو من الأقطاب. إذن البدع ما عندهاش نهاية، البدعة ما عندهاش نهاية. البدعة تبدأ حاجة صغيرة ومن بعد الشيطان يكبرها حتى تولي في العقيدة. وأول بدعة ظهرت في الأرض يعني في زمن الصحابة بدعة العقيدة، وظهرت فرقة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقاتلوا. إذن حتى نفرق بين ابن عربي النكرة بدون ألف واللام، هذا المعتزلي الذي يقول بوحدة الوجود، وبين أبو بكر القاضي بن العربي المالكي من علماء المالكية، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة. لأنه مشكل يعني أنه الإنسان يرفض السيف على أخوه المسلم، يعني ما يقدرش، أمر صعيب. ولكن أحيانا يولي واجب عليك، واجب عليك ترفع السيف وتقتل المسلم. متى؟ إذا كان هذا المسلم بغى على المسلمين ويستحل أموالهم ويستحل نساءهم. قال هذه الآية يعني أصل في جواز قتال المسلمين، طبعا إذا بغوا. وعليها عول الصحابة، وإليها لجا الأعيان من أهل الملة، الأعيان عن العلماء من أهل ملة الإسلام، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. ذكرنا قصة عمار، يعني عمار كان مع علي بن أبي طالب، كان يقاتل معاه، انضم إلى طائفة علي وذهبوا إلى معاوية، وقلنا حتى لا نفهم الحادثة خطأ كما يعني بعض الناس، يعني الآن احنا في بلادنا يعني مرة واحد من الناس مش عارف نسمحها يعني بدأ يسب في معاوية، هذا واحد من الناس توعنا، يعني لو كان نروحوا للشيعة نقولوا هذا شيعي، ولكن واحد من بلادنا بدأ يسب في معاوية وقال عليه يقاتل في علي وعلي يعني كذا، ولكن راه ما فهمش الحادثة مليح. الحسن البصري، الحسن البصري سئل عن فتنة علي ومعاوية وسألهم: إن الله عصم سيوفنا منهم ودماءهم منا، فعلينا أن نعصم لساننا منهم، يعني ربي احفظنا وما لحقناش لهذاك الوقت وقاتلنا معهم وممكن ننضم لجهة معينة، إذن علينا أن نحفظ لساننا منهم. إن الله عصم أيدينا منهم، يعني ما كناش في جهة معينة ممكن يكونوا غلطين، إذن علينا أن نحفظ لساننا منهم. فمعاوية التقى مع علي في الشام وتصالح، تصالحوا خلاص وعرفوا الحق وقال يعني كل واحد يرجع لبلاده، ولكن قلنا الذين قتلوا عثمان، قتلت عثمان خافوا، لأنه إذا تصالحوا راح تقوم الخلافة، وأول حاجة يبدأوا بها يقتصوا من قتلة عثمان، معناها قتلوهم وكانوا معروفين، فقالوا إذن خلاص هذه النهاية تعالى، إذن لازم نخليه الخلافة يقوم، وهذه سياسة اليهود، لأن اليهود يعرفوا بأن المسلمين لو كانوا يقوموا ويتحدوا هذه هي النهاية تحهم، هذه هي النهاية تحهم، وهذا ما فعل بهم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحد بين المهاجرين والأنصار، فاتفق مع اليهود، قال معهم ميثاق، ولكن اليهود لا عهد لهم، إذن قاتلهم وطردهم من الشام، ما قدروش يفرقوا بين المهاجرين والأنصار وبين الصحابة. إذن اليهود هم عارفين باللي لو توحد المسلمون فمعناها نهايتهم، فلذلك الآن يفرقون بين المسلمين وبين الدول العربية. كذلك لما اتفق معاوية وعثمان وعلي، قتلت عثمان عرفوا بأن هذه النهاية تحهم، واش داروا؟ قالوا ننقسم إلى قسمين، قسم يروح مع علي وقسم مع معاوية، ونترامى بالسهام، كل واحد يرمي لاخر بالسهام. في الليل ولو جهة علي يشوفوا السهام تأتي عليهم ويصرخون، واللي مع قتلة عثمان اللي معهم يصيحون يقولون بأن معاوية غدر بنا، غدر بنا. فاللي مع علي وهم جيش كبير فبدأوا يدافعون، والأخرين كذلك مع معاوية السهام تصل إليهم، وبدأ الصياح من قتلة عثمان يقولون بأن علي غدر بنا، وبدأ القتال. ومعلوم أن القتل إذا بدأ يعني ما كانش يقدر يحبسه، كيفاش تحبسه؟ لأن يعني جيش كبير أكثر من 100,000، شكون اللي يقدر يحبسه؟ بدأ بعض الناس يحبسه في القتال، والقتال مستمر، يجي واحد قدامك يقاتلك بالسيف لازم ترد عليه، فممكن تقتله انت في النية تاعك راك تدافع عن نفسك، هو راه يظن بلاك قتل فيه، وهكذا استمر القتال لمدة حتى الله عز وجل قيض ناس وكان بسببهم توقيف القتال، ورجع علي إلى المدينة حتى لا يحدث قتال آخر. عمار كان من جهة علي فقتل من طرف جيش معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا عمارا الفئة الباغية، لأن علي هو الذي على الحق. هذا ما قال بألسنة والجماعة. ولكن معاوية كان متأول، ولكن تأوله واجتهاده كان على خطأ، هذا أقل ما يقال، أما أكثر ما يقال. أما باش نزيد عليها وقولوا معاوية أخطأ وقاتل علي وكذا، عن اجتهاد، هو يريد أن يقتص من قتلة عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعاوية، وخير دليل أنه الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لمعاوية توحد المسلمين، ومعاوية الآن بعد أن صارت إليه الخلافة يعني صار الأمن والاستقرار وفتح كثير من البلدان، هذا يدل على أن كانت نيته طيبة، ولكنه اجتهد. والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجرا. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. فلما حدث قتال بين علي ومعاوية بعد هذه المعركة، معركة الصفين، تسمى معركة الصفين، فعلي رجع إلى الكوفة، كان في العراق، كان في المدينة، ومع تحول الخلافة تاعو للعراق، يعني باش يحكم الوسط، لأن المدينة كانت بعيدة شوية. فلما رجع إلى الكوفة يعني من عنده من العراق، خرجت الخوارج، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرجون على خير فرقة. وخير فرقة هي فرقة علي، ولكن منه خرج الخوارج، يعني من فرقة علي، من الجيش تاعو خرجوا علي، يعني انقسموا إلى ثلاث أقسام جيش علي لما رجعوا الكوفة. انقسموا الجيش علي انقسم إلى ثلاثة: طائفة عظموا علي، حتى منهم من قال أنه إله، والطائفة العكس خرجوا على علي وكفروه. علاش؟ لأنه بعض النصوص أولها بعقوله. فلما معاوية أراد الصلح وبعث عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، بعث أبو موسى الأشعري، يعني هما اللي يوكلوهم بالصلح، علي بعث أبو موسى الأشعري ومعاوية بعث عمرو بن العاص، فاجتمعوا قالوا بشرط، معاوية اشترط أنه يتنازل عن الخلافة حتى يعني تحدث بيعة أخرى. فتنازل علي، قال تنازل على الإمامة. فاللي خرجوا على علي واش قالوا؟ قالوا إذا ما لم تنازل يعني ماكش أمير المؤمنين. فقالوا إذا أنت أمير الكافرين. علي تنازل، مش تنازل على الخلافة ولكن الكتابة فقط، كما تنازل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته قريش وقالوا اكتب من محمد، قال لعلي: من محمد رسول الله إلى قريش. فقريش يعني يمكن يكتب، قالوا لو كان نرضى بك رسول نحاربوكش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: امحوها، كلمة رسول الله امحيها. فعلي ما قدرش يمحيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وريها لي وامحاها بيديه، كلمة رسول الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كيمحاها، امحى كلمة رسول الله، هل معناها أنه مش رسول؟ لا، ولكن هذا من باب الصلح مع الكفار. وكذلك علي استعمل الصلح، قالوا معليش إذا أنا ما نشأ من المؤمنين غير باش يوقع الصلح. فخرجوا عليها الخوارج على علي وكانوا معاه في الجيش تاعه، قالوا إذا كنت تمكش أمين المؤمنين إذا أنت أمير الكافرين. وقالوا له أيضا: إنك حكمت الرجال، هما رفعوا المصاحف قالوا نحكموا الكتاب القرآن. وعلي بعث أبو موسى الأشعري هو الحكم بين الطائفتين، فقالوا له: حكمت الرجال، واللي حكم الرجال كفر، والله عز وجل قال في القرآن يعني: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ولكن شكون اللي يوقع الصلح؟ الرجال. إذا كان في باب النكاح وباب الفروج وباب الزواج الحكم الرجال، فمن باب القتال أولى ودماء المسلمين. المهم ابن عباس تصدى لهؤلاء الخوارج ورجع منهم، يعني اختلاف الروايات، منهم من يقول 3000 ومنهم من يقول 6000 رجع من الخوارج، رجعوا إلى الصواب. ابن عباس ناقشهم، وهذا الداخل فيه فإن بغت إحداهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الصلح الأول أن تعرض عليهم الحجة والموعظة والنصح والأدلة. وكان اللي مش عارف كلمة أول فيرجع بدون قتال، فيرجع إلى الحق، واللي يبقوا مصرين ويتعصبون إلى الباطل هذول اللي قتلهم تحت راية الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق. رواه مسلم. اقتلهم يعني الخوارج، يقتلهم كل قتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وهو علي. قال أولى الطائفتين إلى الحق يعني أقرب إلى الحق، معناها راهم فزع الحق، معاوية على الحق وعلي على الحق، ولكن الأقرب واللي هو على الأقرب إلى الحق هو علي. إذن يخرجون يعني الخوارج في فرقة، يعني في جيش علي، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون على خير فرقة وهي فرقة علي، أو على حين فرقة في رواية أخرى، حينما يفترق المسلمين يخرج. وتقتلهم يعني تقتل الخوارج أولى الطائفتين إلى الحق. إذن قاتلهم علي، هذا ما يقول أبو بكر بن عربي، يستدل بهذه الأحاديث على قتال المسلمين. هذو خوارج يقولون بأن المسلمين هم أصلا يخرجوا من أجل الإسلام ويتعصبون إلى الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ويقرؤون القرآن. إذن هم مسلمين طبعا، مسلمين، ولكن يجب قتالهم. ولكن كلمة يجب قتالهم تحتاج إلى نظام، مش يعني واحد وحده يرفض السيف والسلاح ويحق قتلهم، لابد من نظام وتحت قيادة وتكون قوة، إذن حتى يكون الأمر منظم، يعني تحت حاكم وسلطان. إذن هذا كلام أبو بكر بن العربي، هذه الأدلة التي ذكرها على جواز قتال المسلمين. إنسان ما يستدرش بحديث قتال المؤمن كفر، فهذا حديث عام. أما إذا كان هذا مسلم ويجي يتعدى عليك، يعني هو مسلم ويأتي إلى بيتك ويسرق مالك، احنا لازم ندافع، ولا يجي يتعدى على أهلك على زوجتك وانت تطرد، يحمل عليك السلاح يقول لك: إما أن تعطيني المال أو تعطيني زوجتك أو أقاتل. هل تقول هذا مسلم ما قاتلوش؟ لا، تقاتله حتى ولو نطق بالشهادة، تقاتله، يعني ما تقاتلوش لأنه كافر، وإنما تقاتله دفاعا على حقك. فإذا مات فهو في النار وأمره إلى الله، وإن قاتلك فأنت في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من قتل دون ماله فهو في سبيل الله، ومن قتل دون عرضه فهو في سبيل الله، ومن قتل دون أهله فهو في سبيل الله، ومن قتل دون نفسه فهو في سبيل الله. هذو بعثي ربعة في سبيل الله حتى يكون مسلم، ولكن هنا وجد المسوق لقتاله. وقوله تعالى: قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قلنا حتى ترجع، هنا فيه دليل على الأمر بالقتال وهو فرض على الكفاية. فقاتل التي تبغي، هذا فرض كفاية، مش فرض عين. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات كسعد بن أبي وقاص، يعني ما لم يقاتل مع علي ولا مع معاوية، يعني اعتزلوا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك اعتزل، ومحمد بن مسلمة، هؤلاء من الصحابة الأخيار اعتزلوا ولم يقاتلوا، والله عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي، وهنا علي هو الخليفة المفروض أنهم يقاتلون معه، ولكنهم انعزلوا لأن الفرض كفاية وجد من يقوم به. وعلي بن أبي طالب لم ينكر عليه، لم ينكر على سعد بن أبي وقاص لماذا لم تقاتل معي، ولم ينكر على محمد بن مسلم، وهذا الدليل على أن الآية هذه فرض كفاية. وقلنا إلا إذا عينك الحاكم، الحاكم السلطان يعينك أشخاص معينين، يعني يحدد لك أنت فلان بن فلان تأتي وتقاتل معنا الفئة الباغية، فهنا يولي القتال فرض عين على من عينهم السلطان. أما إذا كان الأمر عام، الحاكم يصدر أمر يقول من شاء منكم أن يخرج معنا ونعطيه السلاح لنقاتل الفئة الباغية أو نصلح بين طائفتين، فهنا يولي فرض كفاية. كذلك من فوائد المستنبطة من الآية، يقول الإمام القرطبي إذا خرجت على الإمام العدل يعني الحاكم خارجة باغية ولا حجة لهم، يعني طائفة من المسلمين يخرجون على الحاكم لا حجة لهم، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بما فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة. طبعا أولا يدعوهم إلى الطاعة عن طريق العلماء، عن طريق العلم، يعني أن ينضموا إلى طائفة المسلمين، فإن أبوا ولم يريدوا إلا القتال ولم يفضل الصلح قوتي، يقول الإمام القرطبي ولا يقتل أسيرهم. هذه هي الفائدة، هذو المسلمين إذا قاتلناهم لا يقتل أسيرهم، يعني كنا حكم منهم واحد خاش في الحرب كان ليموت كان لينجرح كان ليحكموه كان ليقضوا المال تاعه. إذا نحكم هل يقتل؟ لا، لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، يعني اللي يهرب إذا كان هرب من المعركة خلاص خليه يروح، ولا يقتل جريحهم إذا سقط أثناء المعركة وهو جريح خلاص إذا شيء قاتل خليه، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم، هذا لأنهم مسلمين، ولا حتى وقاتلناهم وهم بغاة ولكن أولادهم والنساء تحهم يوليوا عادي، يعني يوليوا السبايا، هذا خاص بالكفر. كذلك مسألة أخرى، لو مثل أمرك السلطان أن تقاتل ووجد من الفرق الباغية مثل أخوك أو أبوك وخرجت وقاتلته، هو أبوك ممكن يكون هو مع الفرقة الباغية، هل تقتله؟ نعم، لأنه تعدى. وهل ترثه؟ ترثه ولا لا؟ إذن لو خرج مثل الأب أو الأخ يعني الطائفة الباغية ثم أمرك الحاكم أو السلطان بأن تخرج مع المسلمين لقتاله فقتله، يعني الابن قتل أباه لأنه بغى، هل يرثه؟ نعم يرثه قياسا على القصاص. يعني لو فرضنا أن مثل الأب، لأن المعروف أن الميراث من موانع الميراث القتل، من موانع الميراث، مثل الابن لو قتل أباه بدون سبب فلا يرثه ومن حوشوش عن نيته، ما دام أنه قتله لا يرثه، القاتل لا يرث المقتول إذا كان يعني من الأقرباء، إذا كان باباه ولا أخوه قتله فلا يرثه، يمنع من الميراث. ولكن لو مثل إنسان يعني واحد راه يخدم عم قاضي يعني موكل بتنفيذ الحد القتل، كاين يعني اللي موكل بتنفيذ الحد، ومن بعد مرة من المرات جابوا له باباه لأنه قتل وحكم عليه القاضي قصاص بالقتل، بس كل نفذ القصاص هذا يريده وهو التنفيذ يعني شرع لأنه أبوه وقع في القتل لا قتله لأنه قصاص حد من حدود الله، هل يرثه؟ نعم يرثه لأنه قصاص، لأنه قتله بسبب قصاصا أو في حرب قتال الفئة الباغية. ومن الفوائد المستنبطة من الآية وهي فائدة مهمة، يستدل بالآية على بقاء الإيمان مع المسلم حتى ولو ظهر منه فسق وعصيان. يعني ما دام نطق بالشهادتين يبقى مسلم حتى ولو ظهر منه عصيان، خلاف لما تظنه الطائفة من الخوارج والمعتزلة يقولون بأن إذا وقع المسلم في المعصية من الكبائر فيكفر، يعني في دير المعصية مثال يزني يقولوا كفر، هذو من المعتزلة والخوارج يعني يكفروا بالمعصية. ولكن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال ذنب لو مش ذنب، معصية كبيرة أن تقتل أخاك، يعني هذا من الكبائر أن يقتل أخاه المسلم، ولكن الله عز وجل وصفهم بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، الله عز وجل وصفهم بالإيمان رغم أنه ظهرت منهم معصية، وليس معصية سهلة، معصية كبيرة وهي قتل المسلم. وبهذا استدل البخاري وغيره، استدلوا بالآية على أن المسلم يبقى متصف بالإسلام وبالإيمان حتى ولو ظهرت منه معصية، يعني لا يكفر بالمعصية. غير يقول الإمام البخاري على أنه لا يخرج عن الإمام بالمعصية وإن عظمت، يعني البخاري ومن أخذ ومن تبعه، وهذا هو رأي علماء أهل السنة والجماعة أن لا يخرج عن الإمام بالمعصية حتى ولو عظمت المعصية، يعني مسلم وقع في الزنا هذا يعني ذنب عظيم، يعني هذا مش معناه رانا نستهين بذنب نقولوا بالزنا ما فيها والو، لا يعني ذنب عظيم قد يعذب عليه في جهنم ولكن يبقى مسلم، يعني ما نكفروهش. يعني واحد مثال سراق ما دام انه ينطق الشهادتين فمسلم، لان الخوارج يكفروا يقول غير يدير معصيه يولي كافر، لازم يعاود يغتسل ويعاود ينطق الشهادتين، وهذه عقيده باطله، والا الله عز وجل لم يصفهم بالايمان. والادله كثيره، الادله كثيره من القران والسنه، وانما نستدل بهذه الايه على ان المؤمن لا يخرج من الايمان ويبقى متصف بالايمان حتى ولو ظهرت منه المعصيه. ثم يقول عز وجل انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم. فهذه الآية علة، الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لماذا؟ لأن الأصل في المؤمنين أنهم إخوة، كما الإخوة تاع الدار، الخاوة في الدار كي يتفاتنوا تصلح بيناتهم، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين يعني بين الأقارب. فكذلك المؤمنين عموما حالهم أنهم إخوة، ليسوا إخوة في الدم وإنما إخوة في الإسلام. فما دام أنهم إخوة فيجب علينا أن نصلح بينهم. إذن هذه الآية علة لما قبلها، وفيها دلالة قوية على تقرير وجوب الأخوة بين المسلمين، لأن شأن إنما أن تجيء لخبر لا يجهله الخاطب، المخاطب ولا يدفع صحة. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، يعني هذا تأكيد، يعني تأكيد بإنما، لو قال المؤمنون إخوة يعني يولي فيها شوية شك، ولكن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، يعني كأن المؤمنين محصورين في الأخوة، كأنهم محصورين في الأخوة، هذا لتأكيد الأمر. يقول عز وجل يصف حال المؤمنين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالوا لإخواننا يعني المؤمنين. وهذه الآية سابقة في النزول على هذه الصورة التي معنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذه الآية نزلت قبل الصورة اللي معنا الحجرات، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار حين ورد إلى المدينة، وهذا مبدأ الإخاء في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي جاء المدينة أول حاجة درها ماذا؟ بنى المسجد لكي يجتمع المسلمون، ثم آخى بينهم يعني أخوة، حتى كانت الميراث يعني في الأول كانوا يتوارثون، يعني في بداية لما يعني في المدينة يعني كان أخي يعني عين مثل فلان مع فلان ثم خاوة، ما حتى قرب بينهم يعني الأنصار والمهاجرين، يعني عينهم أنت أخ فلان والآخر أخ فلان، وأخوة يعني حتى يولي منها الميراث، وبقات مدة، ثم بعد سنوات نسخ الميراث، ولا الميراث خاص بالقرابة، أخوة الدم فقط، أخوة يعني الدم الأسباب معروفة، النكاح والقرابة والعتق. ولكن هذا نبين بأن الأخوة في الأول كانوا يتوارثون بها. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر، يعني كأن يعني يكفي هذا الشر، يعني شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك أن هذا شر عظيم كلا تزيد عليه، وهو ماذا؟ أن يسب أخاه المسلم وأن يحقر أخاه المسلم. يعني اللي يحقر أخوه المسلم واللي يسبه معناها عنده شر، يعني يكفيه، يعني ما كان يزيد عليه شر واحد آخر، يعني هذا الشر عظيم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لا يؤمن، معناه الإيمان تاعه ضعيف، إذا كان يفضل نفسه على أخوه يعرف بأن الإيمان تاعه ضعيف. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، الآية أشارت إلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين، لأن إذا كانوا متصالحوش وتعاداوا معناها خرجوا عن الأخوة وخرجوا عن الآية، فالآية أوجبت الإصلاح بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله من؟ جميع المؤمنين، سواء الذين بغوا وتعدوا على المؤمنين وسواء الذين أرادوا الصلح، يعني الخطاب لجميع الناس. واتقوا الله أي أيها المؤمنون جميعا، فيشمل الطائفة الباغية والمبغى عليها والتعدى عليها، ويشمل غيرهما ممن أراد الصلح، الخطاب للجميع. فاتقوا الله وأصلحوا، اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقوله تعالى لعلكم ترحمون هنا ترجى لكم الرحمة، واتقوا الله لعلكم، لعل هنا تفيد الترجي، ولكن لعل في القرآن متحتمة الوقوع، معناها إذا اتقيت الله عز وجل فإنك ترحم. إذن المفسرون قالوا لعل في القرآن مش معناها ممكن، ممكن ترحم ممكن لا ترحم، لا، لأن هذا كلام الله عز وجل، والله عز وجل هل يعني يرجو شيء ممكن يقع ممكن لا؟ لا، الله عز وجل إذا قال لعل معناها يفيد الوقوع، حتم الوقوع. إذن أمرنا الله أن نكون إخوة، هذا واجب، يعني واجب فرض عين على كل مسلم أن يكون أخا لأخيه المؤمن. فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حال المسلمين، يكونوا أشداء على الكفار وبينتهم رحماء. وكأن الآية انقلبت، تلقى الآن المسلمين غير تحكي له على الكفار يقول لك عندهم أخلاق وملاح، وتلقاه يعني يحكي معاه يقصر معاه وممكن يضيفه، هذا لا بأس، مقولش بالإحرام إذا كان من باب الدعوة، يعني مش معناها كافر تنبذه، ولكن بشرط تبقى فيك عقيدة الولاء والبراء، الولاء مع المؤمنين والبراء من الكافرين. ولكن المشكل أنه هذه المعاملة اللي عمل بها الكفار معاملش بها المؤمنين، فتجده تجد بعض الناس أشداء على المؤمنين ورحماء على الكافرين والعياذ بالله. ولكن الصحابة ما كانوا شهداء، أشداء على الكفار ورحماء بينهم. ويقول تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، شكون هما؟ الأنصار، هذو اللي كانوا يسكنوا في المدينة، السكان الأصليين تاع المدينة، الأنصار يسميهم. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا في المدينة أولا، تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حال الصحابة. وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهناك أحاديث كثيرة لا يكفينا الوقت لذكرها تتعلق بالآية إنما المؤمنون إخوة، فسنؤجلها إلى درس قادم بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.